استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد بن الحسين: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم، ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه، يمتعه بها شرفا له بما خصه به من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة لعيون الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، منعم قلبه بمناجاة الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا، لجأ إلى الله عز وجل فقوى ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء، ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده ووحشته ممن يشغله عن ربه إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، أهمه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين. يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم، فاستحيا من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل.
نعم، هذه الصفات هي أحوال إيمانية، وقد يعني يكون الإنسان في حال إلى بعضها أقرب وفي حال إلى بعضها أقرب. فمن المعلوم أن المؤمن تارة يغلب عليه الخوف، وتارة يغلب عليه الرجاء، وتارة يكون في حال شكر، وتارة يكون في حال صبر، بمعنى أن المؤمن يتقلب في مقامات الإيمان بحسب ما يقتضيه الحال، والموفق هو من يعالج نفسه بما يليق، فإذا رأى الدنيا مقبلة عليه منفهقة له فإنه يعامل نفسه بصوت الخوف حتى لا يندفع وتزل به قدم، وإذا ادلهمت الخطوب وضاقت به المذاهب نسم على قلبه من نسائم الرجاء وحسن الظن بالله تعالى ما ينعشه ويرفعه من هذا الضيق. وهكذا إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه صبر. فالمؤمن يتقلب في هذه الأحوال، ما من حال إلا وله ما يقابله من مقامات الإيمان. فالموفق هو من يجعل قلبه متيقظا متنبها يتقلب بحسب ما يقتضيه الحال، لا يكون قلبه كالحجر لا يختلف من حال إلى حال، بل يعني يعامل كل حال بما يليق به، وبهذا تحصل أنواع العبودية المختلفة. فإن الله تعالى يعبد بالخوف وبالرجاء وبالفرح وبالحزن فيما يوجب ذلك، وإن لم يكن الحزن مقصودا لكنه يندم ويستعتب مثلا ويفرح بفضل الله ورحمته. فهذه أحوال على المؤمن اللبيب أن يتقصاها، وأن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في مختلف الأحوال. فإن هدي محمد خير الهدي، وربما مثلا تأثر بعض الناس بحال بعض الوعاظ فاشتط يمنة أو يسرة، والعبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من أطيب الناس عيشا وأكثرهم ذكرا لله تعالى، فحاله خير حال. ثم قال:
قال فإن قال قائل: فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء وصفتهم به أصل في القرآن؟ أصل في القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم؟ قيل له نعم، وسنذكر منه ما يدلنا على ما قلنا إن شاء الله. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟
إيه والله، بلى والله، بلى والله. ما الذي أوجب لهم ذلك؟ وهم إنما يسمعون كلاما إذا يتلى عليهم، إذن هو كلام متلو. لماذا أوجب لهم هذا الكلام هذا الانفعال؟ لماذا استدر المدامع؟ لماذا خروا إلى الأذقان سجدا؟ لأن هذه الكلمات توافق معان في قلوبهم، فاستثارها هذا الكلام فأوجب لها أن بكت العيون وخشعت القلوب وخضعت الرقاب وذلت لله وخضعت. هذا هو السبب. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا قوله يبكون ويزيدهم خشوعا. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن عون بن عبد الله قال: قال ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من هومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضا الله، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قرأ للآخر: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مطر الوراق في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة قال: قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي بكر قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: العالم من خشى الله، وخشية الله الورع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل.
أخبرنا والمقصود بهذا التواضع، لا أن يفعل ذلك فعلا، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أن يضعوا الرماد على رؤوسهم، وإنما قصد بذلك أن يكون متواضعا لله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرتكب أو يفعل شيئا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معلم الناس الخير. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، فقد يقرأ في سير بعض الصالحين والعباد من التصرفات التي تغلبهم، شيء يغلبهم، فلا يقال إن هذه سنة مشروعة يعني يستن بها. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن العبرة من كل هذه الآثار السابقة أن تفتش عن قلبك يا طالب العلم، وتبحث هل أورثك العلم خشية أم لا، فإن العلم النافع هو ما يورث الخشية، إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستور ففتش عن هذه الخشية، أهي موجودة أم لا؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب، علم لا يورث خشية حجة عليك لا لك. يقال إن رجلا خلا بامرأة في ليلة قمراء، فقالت له أو فقال لها: والله إني أحبك. قالت: وأنا والله أحبك. فقال: وأحب كذا وكذا، وعرض بذكر شيء. قالت: وأنا أحب كذا. قال: فما يمنعنا؟ ولا يرانا إلا الكواكب، المكان خال. قالت: فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه، لأنها ذكرته بالله، وقام في قلبه من الشعور برقابة الله ما أوجب أن يغشى عليه. قالت: فأين مكوكبها؟ الله أكبر. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له في الدنيا وما فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة.
أي مراده بقوله لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، ليس مراده أنه يتصنع ذلك، ولكن العلم أوجب له خشية وسمتا فظهر ذلك في هيئته ومشيته وأحواله، لا أنه يتصنع. فرق بين التصنع وبين الحقيقة، فإن الإيمان وإذا حل في القلب ارتفعت بعض المظاهر وحلت محلها مظاهر أخرى، فبدل من أن يكون يمشي متبخترا مزهوا يمشي وعليه السكينة، ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك، فلا شك أن ما يقوم في القلب ينعكس على الجوارح. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال سمعت ابن عيينة يقول: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بدر شجاع قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. أخبرنا أبو بكر.
نعم، كل هذه الجمل جمل حكيمة. فالفقيه حق الفقيه، الفقه يا إخوة هو الفهم، فليس كل من حفظ المتون والمنظومات صار فقيها، وإنما الفقه ملكة وحالة يؤتاه الإنسان كالحكمة، كما فسرت الحكمة بذلك. فالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ذلك أن من الوعاظ من قد يزيد في الموعظة حتى يبلغ بالناس مرحلة القنوط، فهذا ليس بفقيه. ولم يرخص لهم في معاصي الله، كما يدعي البعض أن يعني أنه ينبغي أن ييسر للناس ويرخص لهم، هذا ليس على إطلاقه، فإن الدين دين الله له حدود وله محارم، والدين مبناه على اليسر، لكن اليسر فيما جاء به الشارع. ولم يؤمنهم مكر الله، أي لم يوسع لهم في الرجاء إلى درجة أن يأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولم يترك القرآن إلى غيره، يعني يشتغل بغير القرآن ويهجر القرآن. ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. كل هذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم الغوص إلى المعاني والمقاصد ومعرفة مرادات الله تعالى، لا الاكتفاء بالمظاهر والأشكال. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون الحمال قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك فقال ثكلتك أمك مطر وهل رأيت فقيها قط وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما.
الله أكبر. يعني يدل على ندرة الفقهاء. قال هل رأيت فقيها قط؟ لما قال يخالفونك الفقهاء يعني في فتياك هذا. قال أنت تدري ما الفقهاء؟ هل رأيت فقيها قط؟ الفقيه هو من هذه أوصافه. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء قال فقال ويحك أو رأيت أنت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو الحكم عن موسى بن أبي كردم كذا قال وقال غيره بن أبي درم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلق بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله قال وهب فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى وقد خورطوا وقد خالط القوم أمر عظيم.
نعم. يعني مراد ابن عباس بذلك أن يعظ أولئك القوم الذين اشتغلوا بالجدل والأغاليط وارتفعت أصواتهم فأخذ وهب بن المنبه وقال قص عليهم ما بلغك فذكر لهم هذه الحكاية في قصة الفتى الذي خاطب أيوب بهذه المواعظ أراد بذلك موعظتهم. نعم.
قال محمد بن الحسين هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء فإن قال قائل ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد أو هذا
ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد
الله عليكم ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله قيل له علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم فإن قال قائل فإن العلماء ليسألون عن علمهم ما عملوا فيه قيل نعم
فإن قال قائل فإن العلماء ليسألون عن علمهم ما عملوا فيه
فإن قال قائل فإن العلماء ليسألون عن علمهم ما عملوا فيه قيل نعم فإن قال قائل فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت والله موفقنا قيل نعم إن شاء الله. قال باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد المفضل ابن محمد اليماني في المسجد الحرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال حدثنا عبد الحميد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وذكر باقي الحديث. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا أبو محصن حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وما عملت فيما علمت. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وشيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا هلال بن أبي حميد وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي ثلاث مرار؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد قال قال أبو الدرداء لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت؟ فقال لا والله يا أمه قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن أبا الدرداء قال ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. قال محمد بن الحسين من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل.
إذن هذا هي إجابة على السؤال الذي طرحه، قال إن قال قائل فإن العلماء ليسألون عن علمهم ما عملوا فيه، قيل نعم، فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رقدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت. إذن كما رأيتم معشر طلبة العلم أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يستصحبون هذا المعنى، وأنهم سيسألون عما علموا، وأن هذا العلم لا يدعه الله سبحانه وتعالى حتى يسأل صاحبه، وليس معنى ذلك أن من لم يعلم هذا أو غاب عن باله أنه لا يسأل، لكن القوم كانوا على وعي. ومما يدل على هذا محاورة جرت بين الفضيل بن عياض رحمه الله وأحد الناس، فإن الفضيل لقي رجلا فقال له: كم أتت عليك؟ يعني كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. كما يسأل أحدنا الآخر: كم عمرك يا فلان؟ يقول: عمري كذا وكذا. وغالبا ما يقع هذا على سبيل الاستخبار وحسب. فقال الرجل: 60 سنة. فقال له الفضيل: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ. قال له: 60 سنة يمشي حول وصله، قريب من وصول. فقال الرجل وقد يعني لامست هذه الموعظة قلبه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل، وقد علم الفضيل أنها كلمة تجري على الألسنة دون وعي لمعناها، قال: أتدري ما تقول؟ من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. يا سلام، يعني انظر حسن التربية وحسن استحياء القلب. قال: من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ تيقظ قلبه فعلا، يعني وضعه في تكيف معين بحيث شعر بأنه فعلا أمام موعد، أمام مساءلة، أمام مناقشة. قال: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. وهذه من حسن التربية لدى السلف أنهم لا يغلقون أبواب الرجاء. قال: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. كلام بين مفصل واضح، يقول الحل سهل، وهو أن تحسن فيما بقي من عمرك، فإنك إن فعلت غفر لك ما قد مضى من 60 سنة، لكن إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. رحمهم الله، فكان عندهم وعي، نسأل الله أن يغفر لنا. هذه البرودة التي تسكن في قلوبنا، ما يشعر أحدنا بأنه يوما ما سيسأل. لو قيل لك إن عندك غدا مقابلة شخصية في جهة معينة، لربما رفعت حالة التوتر عندك والتنبه، وربما لم تنم تلك الليلة نوما هنيئا. لو كنت طالب دراسات عليا وقيل عندك مناقشة الرسالة غدا، لا كنت منذ أيام وأنت تتهيأ وتتأهب، مع أنها مناقشة دنيوية، وهذه مناقشة مصيرية. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة. وش معنى لن تزول؟ يعني لن تتحرك فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار حتى يسأل عن 4. وبناء على هذه المساءلة تزول القدمان فيرى أيذهب إلى الجنة أم إلى النار. نسأل الله يوقظ قلوبنا من سنة الغفلة. ثم قال:
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. قال محمد بن الحسين: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء، وتأكل به الأغنياء، وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء. فإن قال قائل: فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا.
نعم، إذا تبين لنا أن الشيخ رحمه الله سر على قاعدة فبضدها تتبين الأشياء، فبعد أن ذكر صفة العالم العاقل وسمته وهديه ودله، أراد أن يقابل ذلك بصفة ضده، وهؤلاء موجودون وهؤلاء موجودون. فعلى الإنسان أن يميز الحق من الباطل والصالح من الطالح، وينمي نفسه إلى ما ينبغي له، فلا يكون من أهل هذا الصنف الذين وصفهم آنفا. فإن من الناس من اتخذ العلم مطية للدنيا، يقتات به ويتقرب به إلى أبواب السلاطين، ويتأكل به من الأغنياء، ويعني يحصل به على لعاعة من الدنيا. حتى إن أحدهم مرة دخل على أحد الخلفاء وهو يلعب بالحمام، فركب إسنادا في الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا سبق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، زاد كلمة جناح من عنده ليرضي بها ذلك الخليفة. يقول فلما ولى قال الخليفة أشهد أن قفاك قفا كذاب، أشهد أن قفاك قفا كذاب، ما زاد هذه إلا ليتملقه ويتقرب إليه يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم.
فإن قال قائل فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قيل نعم إن شاء الله. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المقرز قال حدثنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن الدريك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا غسان يعني ابن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن الصادق قال حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سفيان الثوري قال يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صبقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت مكحولا يقول إنه لا يأتي على الناس ما يعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني أبي قال سمعت الأوزعي يقول كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب تنتقصون مال اليتيم والأرملة فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت الفضيل يقول: إنهما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا، لا يصدنكم بسكره. ثم تلا هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار العلماء والرهبان العباد. ثم قال: لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر، منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وقال الفضيل: العلماء كثير والحكماء قليل. وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن الحسين: قول الفضيل والله أعلم، الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة. والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا بشر بن الوليد قال أنبأنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن سيار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنة يوم القيامة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال: غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شيئا ذكر علقمة.
ولم أرى شعيبا ذكر علقمة.
قال عبد الله بن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشبعت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا
لعل هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود منه اقتبس عبد العزيز الجرجاني بيتيه المشهورين: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فلهذا كان العلماء الربانيون لا يستقون به الحوائج ولا يقفون به على أبواب الأمراء، وإن غشوا مجالس السلاطين غشوها بعزة، حتى إنه يروى عن الزهري محمد بن شهاب أنه كان يحضر مجلس سليمان بن عبد الملك، لكنه كان متعففا متنزها، حتى قيل إنه حدث بحديث في فضائل علي رضي الله عنه في مجلسه، فقال له: كذبت، فانتصب قائما على قدميه وقال: أنا أكذب لا أبا لك، والله لو ناد مناد بين السماء والأرض أن الله أحل الكذب ما كذبت، ثم قام وانصرف. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن حماد الكوفي قال حدثنا أبو أسامة عن عيسى بن سنان قال: سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخرساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. قال محمد بن الحسين:
وعلى هذا الحديث المشهور: من سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد لها، ومن دخل على السلاطين افتتن، إلا من عصم الله.
قال محمد بن الحسين: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك به في زماننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة، وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول: إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان كثير نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم، وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم،
أي أن ما تقدم يتعلق بأمر النية، فكما أنه بين نية العلماء الربانيين قبلها بنية هؤلاء العلماء المخذولين من علماء الدنيا، وكما أنه ذكر أخلاق العالم الرباني يذكرها هنا أخلاق عالم السوء. نعم.
قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استنبطوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. قيل له: نعم سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله. فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه. فإن قال كيف، قيل ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه، يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. إن فاته سماع شيء من العلم حزنه ذلك وأسف على فوته كل ذلك بغير تمييز منه، وكان أولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به ذلك، كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف.
وهذا المعنى قد سبق ذكره، فقد نبه عليه فيما مضى أن الحزن الناشئ عن فوات سماع معين ينبغي أن يقابله بحزن أعظم على ترك عمل علم لم يعمل به، هذا به أولى. وهذا الذي نبه عليه من أنه يبحث عن العلوم التي توافق الهوى ويشرف بها عند الناس، قد ربما وقع فيها بعض طلبة العلم في هذه الأزمنة، حتى أنه ليطلب العلم يقول أبحث عن شيء يوصلني إلى القضاء لكي أنال به الرتب العالية والمناصب والجاه والكوادر الرفيعة، أو يقول أدرس هذا العلم الشرعي لأن سوق العمل يتطلبه. فكل هذه مقاصد غير صحيحة وغير نقية، عليه أن يطلب العلم ابتغاء وجه الله تعالى. فإن وافق ذلك شيئا مما يحتاج إليه الناس فذاك، وإلا لا يطلبه بهذه النية، فإن طلبه إياه بهذه النية طلب للدنيا، فعليه أن يحذر. نعم.
قال: يتفقه للرياء ويحاج للمراء، مناظرته في العلم تكسبه المأثم، مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره، إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن. يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه، ولا يقر به خوفا أن يذم على خطئه، يرخص في الفتوى لمن أحب، ويشدد على من لا هوى له فيه، يذم بعض الرأي، فإن احتاج إلى الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به. من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له للدنيا، وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا، وإنما منفعته للآخرة ثقل عليه، يرجو ثواب علم لم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين، ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها، إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا. إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم، إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل عما يسأل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذا لم يسأل، وإذا كان غيره قد كفاه إن بلغه أن
أحد. كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتي السائل فيحيله كل واحد منهم إلى غيره، لا يحب أن يسأل هو، حتى لربما تردد بين 40 منهم، كلهم يأنف عن الفتية أو كلهم يتورع من الفتية، وهؤلاء الذين وصفهم من علماء السوء يحبون أن يصدروا وأن يسألوا، وربما إذا لم يحصل لبعضهم ما حصل للآخر وقع في نفسه من الهم والغيظ ما يحمله عن البحث عن مثل ذلك، عافانا الله وإياكم.
قال: إن بلغه أن أحد من العلماء أخطأ وأصابه وفرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك. إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه، إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم، حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب. إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه. إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله ثم علم أنه أخطأ، أنف أن يرجع عن خطئه فيثبت ينصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين. يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه. يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء، قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به.
نعم حسبك. يعني كما رأيتم معشر طلبة العلم، هذه الأوصاف في مقابل الأوصاف التي ذكرها في صفة العالم العاقل الذي أراد بعلمه وجه الله والدار الآخرة، فبضدها تتبين الأشياء، فإنما ذكرها على سبيل التفصيل والسرد لكي يتبين طالب العلم هذه السمات وهذه الشيات فلا يتلطخ بشيء منها، بل يسأل الله أن يعافيه منها، ونتم إن شاء الله بعد الصلاة.